منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كل حلقة من الحلقات كنا دائما بنأكد على معنى في غاية الأهمية هذا المعنى، ولا ينبغي أبدا علينا كدعاء أن نكون في واد وتكون أمتنا في واد آخر، بل علينا دائما أن نعيش مع الناس، نرى همومهم، نرى آلمهم، نرى ما يشتكون، نرى ما يؤذيهم، ونحاول بقدر المستطاع أن نزيل كل هذه الأمور التي تؤذي الناس، سواء في عقائدهم، في أخلاقهم، في دينهم، حتى في دنياهم، لنضمن الناس حياة طيبة كريمة. ومن أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا نعمة العلم والعلماء، فهذه نعمة ما بعدها نعمة، نعمة عظيمة جدا 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 من النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. وسبحان الله، والله العظيم أحبابي، ما فيش جولة من الجولات الدعوية اللي الواحد بيروحها، سواء في الصعيد، سواء في أي مكان، إلا هم دايما يقولوا له أنت من المنصورة، فأقول لهم يقولوا لي يا بختكم العلماء عندكم كتير. فعلا والله نعمة من أعظم النعم إن إحنا نجد العلماء الربانيين اللي نتعلم على أيديهم ونأخذ ديننا منهم، فهذه نعمة من أعظم النعم التي من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها على أمة من الأمم. وعدم وجود عالم في مكان ده دليل على خراب هذا المكان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ونقصان الأرض خراب الأرض. قال ابن عباس وهو سيد المفسرين كان يقول خراب الأرض بهلاك العلماء، فإذا هلك العلماء ضاع الناس وهلكوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بمجموع الآية والحديث إن الضلال والخراب إذا نزل في أمة فاعلم أن هذا دليل على هلاك العلماء في هذه الأمة. وده موضوع حلقتنا النهاردة، حرس الحدود. حرس الحدود إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في هذه الأرض يحمون دينه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حرس الحدود هم العلماء، دورنا تجاه الحملة الزائدة، الحملة المسعورة الآن عن علماء أمتنا، إزاي نواجه هذه الحملة، ويا ترى موقفنا إيه من هذه الحملة، وإيه واجبنا تجاه العلماء، وحق العلماء علينا، وأهم الأمور اللي إحنا لازم نتعامل بها مع علماءنا وسادتنا. ده ما هيدور إن شاء الله في حلقة النهاردة اللي هتدوم إن شاء الله لمدة ساعتين تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى. يسعدني طبعا في البداية ويشرفني إن أنا أرحب بضيوفنا، أو أرحب بالناس اللي أنا نزلت عنهم عندهم ضيف النهاردة. أرحب في البداية بفضيلة الشيخ طارق سعد. أهلا وسهلا شيخ طارق،
أهلا بك،
نورتنا النهاردة. جزاك
الله خيرا، أحسن الله عليك.
ويسعدنا أيضا وشرفني أن يكون معنا فضيلة الشيخ عاطف شاهين، ربنا رب يحفظه ويسلمه. منور يا شيخ عاطف.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير على الحضور.
وجزاك
الله خير. ويسعدني أيضا وشرفني أن يكون معنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بسيوني. أهلا وسهلا
الله محمد. يحفظك يا حبيبي، الله يبارك فيك.
قبل ما نبدأ الحلقة السخنة دي، عايزين ناخد فيديو بسيط كده، والفيديو ده هيوضح لينا إجابة على السؤال أطرحه الآن. هم ليه ما بيحبوش العلماء؟ ليه العلمانيين والليبراليين خايفين من العلماء؟ يا ترى هم ليه مرعوبين من العلماء؟ الإجابة على هذا السؤال في هذا الفيديو، تعالوا مع بعض نشوفه بسرعة ونرجع لكم تاني.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يهون.
إذا سافرت إلى الخارج في دول الخليج أو حتى السودان، وزرت جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان والتقينا
شباب تكبير.
أين شبابي؟ أين أولادي؟ شباب مصر الذين نفسي أحضنهم وأشوفهم وأقعد معاهم وفضفضهم ويفضفضوا لي.
وفي القرآن دستور لحب الياد يا
مصر صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في علمائنا ويحفظهم من كل سوء، وأنا أشهده سبحانه وتعالى أن أنا أحبهم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا جميعا بهذا الحب مع عالمنا الأول، مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأعراض ليست بالأمر السهل أو بالأمر الهين، أن أصبح النهاردة زي ما بنرى في كثير جدا من شاشات الإعلام العلماني أو الليبرالي التطاول الدائم على العلماء وعلى المشايخ. وأنا عايز من البداية أقول قبل ما نتكلم عن علمائنا لازم نتكلم في الأصل أن ديننا عظم أمر العرض، لا ينبغي أبدا بحمل الأحوال أن تكون أعراض الناس كده يعني أمر كلأ مباح، أي حد يخش يخوض في هذه الأعراض. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الأمر بصورة قوية جدا، واللي يتطلع مننا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حذر فيها من مسألة تطاول الأعراض أو تطاول في الأعراض هنرى ان الامر صعب. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، لما قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، فاصبحت الاعراض الان ذات حرمة، لا ينبغي علينا بحمل الاحوال ان احنا نتعرض لهذه الاعراض. وسبحان الله العجيب ان احنا نفاجئ ان بعضهم يقول ايه بحق، سبحان الله النبي قال ان كانت فيه فقد اغتبت وان لم تكن فيه فقد بهت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الربا 72 بابا، أقل باب أدناها كالرجل يأتي أمه والعياذ بالله، طبعا ما الأعلى باب إيه بقى؟ قال وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله عز وجل من 36 زانية، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الأعراض في الإسلام محرمة، لا ينبغي علينا أبدا بحمل الأحوال أن يكون عندنا تحت أي مسمى مسميات نحن نتناول الأعراض، إلا طبعا في حالات ضيقة جدا الشرع وضحها لنا. فعشان كده من البداية شيخ محمد عايزين من البداية نأكد على جزئية حرمة الأعراض، لأن ونوض وندي للناس عامة الناس كل الناس ومنهم طبعا الإعلاميين والليبراليين والعلمانيين أن الحديث في الأعراض ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. وأقول الحديث ده وأفتح المجال لحضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من قال في أخيه ما ليس فيه، ودي مشكلة اللي موجودة الآن في إعلامنا، سواء بقى على في التلفزيونات في البرامج على شاشات التلفزيون على صفحات الجرايد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل يوم القيامة ردغة الخبال. فالصحابة يقولوا له يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ إيه ردغة الخبال دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم عصارة صديد ودمائي أهل النار، ده المكان اللي هيسكنوا. طب ليه المكان ده بالذات في النار؟ سبحان الله، يعني الصديد والدماء لما تنزل هتنزل فين؟ أسفل مكان في النار، أقبح مكان في النار، أقذر مكان في النار. ليه ربنا يضع للإنسان اللي بيتكلم في الأعراض بغير وجه حق هذا المكان أو يجعل له هذا المكان؟ ده أمر بسيط جدا، الجزاء من جنس العمل، لقذارة ما صنع وضع في هذا المكان القذر يوم القيامة. الأعراض لها حرمة. وافتح المجال لاخونا الشيخ محمد السيوني انه يبدا معانا هذه الجزئيه، جزئيه خطوره الخوض في اعراض الناس عامه قبل ما نتكلم عن خطوره الخوض في اعراض العلماء.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. كما بينت الشيخ احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء خطبه الوداع الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء، ثم تحدث عليه الصلاة والسلام عن حرمة المال، ثم عن حرمة العرض. ولا شك أن أبشع صور انتهاك العرض القذف، لا شك أن أبشع صور انتهاك العرض القذف. فالكلمة خطيرة، كثير من الناس يستهين بالكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة كلمة واحدة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها فيهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. وأيضا في مسند الإمام أحمد
يهوي بها في النار، ونهاية الهوي فين؟
في قطيط الخبال. نعم، كما في هذا الحديث الذي ذكرته في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية، حتى يخرج مما قال وليس بخارج، كما بين صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة: ما الغيبة يا رسول الله؟ أو قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة: إن كان فيه ما نقول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهت هو الظلم العظيم. فكثير من إخواننا وأخواتنا يستهينون بالكلمة، يعني الأخ الآب يتكلم في عرض أخيه، أو الأخت بتقذف أختها بكل يسر وسهولة. وربنا جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا أيضا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة بكلمة، لعنوا في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا عظيما يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. فطبعا كثير من الناس يستهين بالكلمة، والكلمة يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العصماء أن أبشع صور انتهاك العرض القذف، الكلمة كلمة واحدة يهوي بها في جهنم أو يرفعه الله جل وعلا بها درجات. فيعني أنا أنصح إخواني يعني من الإعلاميين وغيرهم من شتى طوائف المجتمع أن يتقوا الله جل وعلا في كلامهم. الكلمة خطيرة، سنسأل عنها أمام الله عز وجل، كل كلمة أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يوم يظمأ الناس ويعطش الناس ويتعب الناس ستقف بين يدي الملك الحق المبين سبحانه وتعالى يسألك عن كل شيء. فاتق الله عبد الله يا من تتحدث في عرض إخوانك وأخواتك، وبالأخص في يا من تتحدث في عرض العلماء والمشايخ والدعاء حفظهم الله تعالى. يعني زي ما شفنا المشهد العظيم ده لمشايخنا الأجلاء، شيخنا الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويشفيه، ومشايخنا كلهم يعني، والشيخ يعقوب، يعني منظر جلل، المنظر ده يعني يرهب هؤلاء، أتعب هؤلاء طيلة هذه السنوات الماضية، يعني في حقد، في تعب داخل هؤلاء. فنحن ننصح إخواننا من الإعلاميين أن يتقوا الله جل وعلا، وبالأخص في أعراض العلماء، للعلماء حرمة، لحوم العلماء مسمومة. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية.
سبحان الله،
وده المشاهد في الواقع.
سبحان الله، هي سنة وضعها الله عز وجل في كونه، إن استقامة الإيمان لا تكون إلا بعد استقامة القلب، واستقامة القلب معلقة باستقامة اللسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والخطورة اللسان يا شيخ عاطف، الخطورة دلوقتي ما عادتش متعلقة بمسألة أن أنا بقول في إنسان ما ليس فيه بس، لا، ده المسألة ازدادت أكثر وأكثر، وخدت منحة والعياذ بالله خبيث آخر. هذا المنحة هو منحة السخرية، منحة الاستهزاء، المنحة اللي كان بيسلكه المنافقون قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا ننسى أبدا ما حدث في غزوة تبوك لما تطاول المنافقون أو بعض المنافقين على الصحابة لما قالوا إحنا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب حديثا وأجمع عند اللقاء. فنزل قول الله عز وجل ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، وربنا يقول لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مسألة السخرية والاستهزاء الدائم والمستمر الآن بالمشايخ والعلماء وغير ذلك، المسألة دي محتاجة مننا التأصيل. إذا كان اللسان في مصيبة اللي هي ذكر الناس أو ذكر عيوب الناس أو التطاول على الناس، فده في حد ذاته مصيبة، وتزداد هذه المصيبة أكثر وأكثر إذا كان هذا الأمر كمان معلق بالسخرية ومعلق بالاستهزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين وبعد. هو ابتداء المفترض بعيد عن كون الإنسان عالم أو مش عالم، إن في حد أدنى أو سلمة أولى في العلاقات، مش هقول بين المسلمين، بين الإنسان وأخيه الإنسان، اللي هي حفظ الإنسانية والآدمية عند كل إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أبو ذر الحارث المشهور الطويل قال له يا رسول الله ما ينجي العبد من النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله. قال قلت مع الإيمان عمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترضخ أو يرضخ مما رزقه الله. قال له طب لو كان فقير؟ قال يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال إن كان عاييا، مش عارف بيتكلم. قال يعين مغلوبا. قال له ضعيف مش قادر. فقال النبي تبسم وقال أما تريد أن تدع لصاحبك من الخير شيئا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام جملة ما أجملها، قال يكف أذاه عن الناس فتلك صدقة منه على نفسه. إن واللي لاحظ في الحديث الخمس أشياء اللي أبو ذر ذكرهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو اللي النبي ذكرهم وأبو ذر علق كلهم ما فيش فيهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، إنما متعلقة بحقوق الآدميين. أنت عايز تخش الجنة لابد أن تكون مؤمنا. مفردات الإيمان دي النبي ما تكلمش على حق الله لأن ده واضح. فلأجل هذا النبي الجزء اللي هو ضايع بين الناس النبي أكد عليه عليه الصلاة والسلام، إنك لو أنت غني ومقتدر ساعد إخوان، طب لو أنا فقير ممكن أقول واحد صحي وغلط وعلمه وفهمه، طب لو أنا مش فاهم ومش عارف وما بعرفش أتكلم وأبكم طيب ممكن أعين واحد لو أنا صحيت حلوة، طب لو أنا ضعيف طب أصنع لي أخرق أعلمه حاجة، طب ما بعرفش أتعلم حاجة، يعني ما فيش حاجة خالص. أدناها أن أنا أحجب شري عن الناس بقولي وفعلي. فده العتبة الأولى في العلاقة بين الناس، لا تقولي عالم أو مش عالم، بين 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 بني البشر.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه آه ويده.
مسألة بقى السخرية والاستهزاء دي قضية خطيرة جدا. أولا الإسلام يرفضها بشدة حتى مع الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة قيل له ألا تدعو على المشركين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. فإذا كان ده مع المخالف في العقيدة والنبي كلام واضح، إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، مش عشان كل واحد خالفني في رأيه ربنا يهلكه وولع فيه لا لا، إنما المسلم عف اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل اليهود على النبي فقالوا السام عليكم، أي بالموت، فقال النبي وعليكم، وعائشة لقطت الكلمة.
ده في وقت النبي قائد دولة واليهود قلة، النبي مع الغلبة والقوة ومع ذلك وموكل له في
الأرض. نعم فعائشة لقطت الكلمة لما بيدعو على النبي، طبعا رسولها وحبها وقرة عينها، فعلى طول بعاطفة الحنان الجياش اللي موجود والحب وعليكم ولعنكم وغضب الله عليكم. فالنبي تبسم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة عليك بالرفق. قالت له أولم تسمع ما قالوا؟ نبي قال لها أولم تسمعي ما قلت؟ قالوا قولا فرضناه عليه ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، بمنتهى الرفق. وبعدين المنهج العظيم ده استقاه رسول الله مع أن الله أدبه وربه عليه وأنك لعلى خلق عظيم من القرآن. رب العزة في كتابه الكريم وهو بيتكلم على المنافقين وازاي بيعرضوا عن حكم الله عز وجل، وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله ورسوله بل اولئك هم الظالمون. الايه دي الصغيره دي العلماء علماء البلاغه قالوا فيها ثلاث علوم من علوم البلاغه في الايه الصغيره اللي احنا شايفينها دي.
ان شاء الله
رقم واحد قالوا حاجه اسمها حسن التقسيم، ان ربنا قال ان هم بيعرضوا عن شرعي اما لمرض او شك او اتهام او اتهام بالجور والظلم، فما يخرجش عن واحد من الثلاثه دول. الفن الثاني بقى المهم قوي سموه فن الافتتان، انك تمدح وتزم في كلمه واحده. ربنا لما قال بل اولئك هم الظالمون اثبت الظلم لهم واثبت نقيضه بمفهوم المخالفه له ولرسوله عليه الصلاه والسلام، وده اقزع انواع السب.
يعني الله ينفي عن نفسه وعن رسوله الظلم باتهامهم هم بالظلم،
هم ظلمه. وقالوا بقى يتولد من فن الافتتان ده علماء البلاغه فن اسمه فن النزاهه والاحتشام، وده لا يحسنه حتى في علم في الشعراء. قالوا حتى اللي ابتدع الهجاء بالالفاظ المقزعه جرير ومن تبعه، من قبله كانوا يهجون لكن بالفاظ محتشمه. ربنا عايز يقول لهم، تعرف كان العلامه محمود شاكر الله يرحمه واحد كان كاتب عليه كلام كذب، فهو عايز يقول له انت كذاب. شوفوا لما العلم والدين يؤدي بالمرء، فبقول اظن في كتاب اسمار اباطيل واسمار اظن بيقول اتهماني صاحبي بنقير الصدق، هو عايز يقول له انت كذاب. بس مش لما اقول مثلا فلان الشيخ احمد جلال اتهماني بنقيض الصدق معناها ايه؟ لو جبت علف في الشارع اقول لك يعني كذاب، بس هو مش عايز يوسخ لسانه بكلمه كذاب، بقول بنقيض الصدق. قد ايه الاسلام عفيف؟ والكلام ده لما بقوله الاسلام انا ما بخصصش بيه العالم او اقول لك خليك محترم مع العالم، انا بقول للعالم والعام والكبير والصغير كل الناس هذا مطالب به كل من يقول الا محمد رسول الله. ده مساله بسيطه. ابن مسعود بيقول الام اخلاق المرء الفحش، أسوأ حاجة في بني آدم إنه يكون الفاحش ده بذيء اللسان، كلامه يتقاطر منه القطران، لكن المسلم دائما عف اللسان. المسلم زي النخلة زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور لما كان الصحابة قاعدين مع النبي والنبي قال إن مثل المؤمن كمثل شجرة، فوقع الناس في شجر البوادي وابن عمر قاعد وعايز يقول النخلة فلقى نفسه أصغر واحد، فهاب أن يتكلم احتراما لأكابر الصحابة. وبعدين هو مروح مع أبوه بيقول له وقع في نفسي إنها نخلة، أنا لما برمي النخلة بطوبة بترميني بإيه؟ بترميني ببلح. فالمسلم كذلك، المسلم ما بقول لا إخواني ولا سلفي ولا بدأنا ولا مش بدأنا، بقول المسلم جنس المسلم نحن نخاطب به كل مسلم آمن بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ابن رسوله، هو ده المسلم. النبي قال ليس المسلم بالبذيء ولا الفاحش ولا اللعان، دي أخلاق الإسلام، ده مبدأ مرفوض في الإسلام تماما.
جزاكم الله خير. هاخد من كلام حضرتك الشيخ عاطف طرف كلام كده واجي للشيخ طارق. شيخ طارق، الادب زي ما احنا سمعنا من الشيخ محمد والشيخ عاطف اساس مهم جدا، حتى وقفت على كلمه اظنها كانت لسفيان الثوري او لابن المبارك، نحن الى حاجه لمزيد من الادب اكثر من حاجه لمزيد من العلم. ده كان ابن المبارك. سفيان الثوري كان بيقول كان الواحد منا يطلب الادب 20 سنه ثم بعد ذلك يطلب العلم. حاجتنا للادب حتى في الرد مهمه قوي. يعني أنا لن أنسى أبدا أن أحد تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليه، والأثر ذكره الذهبي في السير، بيقول كان مجلس أحمد ذا 5000 نفس، 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه الأدب. يعني 500 قاعدين في المجلس بيكتبوا الحديث جايين طلبة علم، والباقي جاي بس يبصوا للشيخ كده يتعلموا بس منه كده من كلامه من طريقة أسلوبه من حواره يتعلمون منه الأدب. والإمام المطوعي ده واحد من أقرب تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان بيقول انا دخلت على احمد 12 سنه اسمعه ويقرا على اولاده المسند. يعني ده دليل هو كان قريب منه قوي.
نعم.
ان كلمه احمد بيدخله بيته وبيسمعه وهو بيقرا على اولاده، فكان يقول فوالله ما اخذت منه حديثا واحدا ولكن ما كنت اريد منه الا ان ارى منه الادب وحسن السمت. اذا تكلمنا الان عن موقفنا من الهجوم على المشايخ، فوجئنا الان ان في مدرسه تبنت الهجوم بشده وبقسوه والألفاظ بتخون، وللأسف فقدنا جزئية ليس المهم بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، من باب أننا الغير على الإسلام بدأت تخرج مننا ألفاظ ممكن تسيء إلى الإسلام. فموقفنا من الهجوم على المشايخ وعلى العلماء، هل أرد بقوة وغلظة وشدة واقول بقى ده موطن مش عارف ايه، ولا الاصل برضو ان انا ما زلت اتعامل من منطلق الادب، لان ما زلت بقول برضو ان انا الناس دي محل لدعوتي والناس اللي بتسمعها محل لدعوتي. فهل يا ترى ايه الموقف؟ هل الموقف التزام سبيل الادب ولا الخروج لطريق اخر؟ وهل مشايخنا وعلمائنا كانوا بيعلمونا ان في حالة وجود رد الفعل العنيف ده، حالة وجود الفعل العنيف ده بيكون رد الفعل برضو عنيف وقاسي كده، ولا برضو الرد بأدب زي ما تعلم أحمد لما جاءه رجل وقال إن فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، فكذا الإمام يقول الله يكفينا. فحواك يعني يريد حواك تعلقنا على الجزئية دي مع التأصيل كده، لأن الناس محتاجة فعلا التأصيل في هذه الجزئية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب يسر وأعين وبارك يا كريم. وبعد، فحقيقة يعني يحضرني أن الحسن البصري رحمه الله يعني سلط عليه رجل يسبه ويشتمه، فلما غيظه بدأ يهدده، فالتهديد كان شكله عامل إزاي؟ فقال له يا هذا اتق الله فينا، فإنا لا نجازي من عصى الله فينا إلا بأن نتقي الله فيه.
الله، لا ثاني شطار.
يا هذا اتقي، اللي هو بيهدده وبيخوفه، وده أبلغ زجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة التي تبكي عند القبر، تبكي على ولدها عند القبر، وفي بعض الروايات أن هذا الولد كان ابنها، فقال لها أبلغ زجر، قال لها اتقي الله، ثم جاء الترغيب بعدها واصبري، فجمع الترغيب والترهيب في كلمة واحدة. فهنا قال له هذا التخويف الهائل، ومن لم يخف الله عز وجل فمن أي أحد يخاف بعد ذلك؟ فحقيقة نحن نحتاج أن نخوف هؤلاء أولا بالله عز وجل، أن نعظهم في الله عز وجل، ونخوفهم المصير الشديد في الدنيا قبل الآخرة. يعني إحنا لما بنلوح بالترغيب، ترغيبنا لا يبدأ من عند القبر وما بعده، لكن ترغيبنا يبدأ من الدنيا. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة، دنيا ولا آخرة؟
دنيا.
ويمددكم بأموال، دنيا ولا آخرة؟ دنيا. وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. فالخطاب الإسلامي يخاطب الناس في لإصلاح دنياهم قبل آخرتهم. من ذلك قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فهذا الأمر إن الإنسان عليه كما، وأنا يعني بناء على رغبة حضرتك أنا أعيد هذه الكلمة لبلاغتها، قال له يا هذا اتق الله فينا، فإنا لا نجازي من عصى الله فينا إلا بأن نتقي الله فيه.
يعني حضرتك يا شيخ طارق هنا الحسن بيؤصل برضو لنفس المنهج، إن من تطاول علينا لا نتطاول وإنما نصبر ونرد بالأخلاق. وهو ده، دي رسالة عايز حضرتك توصلها، يعني دي رسالة عايز حضرتك توصلها الآن، إن مش دينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم كان لا يجلب السيئات السيئة. فهل أنا الآن، كإنسان مثلا كطالب علم كداعية كأيا كان، هل أنا مطالب الآن في سبيل الرد إن أنا أغلط، ولا برضو الرد يكون بالحكمة والأدب؟
هو لا شك، دعنا نتفق أولا أن هناك منكر كبير، وهذا منكر من الكبائر. فإن كانت الغيبة من الكبائر، فمن نغتابه تتفاوت قيمة، يعني قدر، أو يتفاوت قدر هذه المعصية بأثرها. فوإن كان الزنا حرام، فالزنا بحليلة الجار أشد، وهكذا. فلما نيجي ننظر إلى هذا الأمر نجد أن الغيبة حرام، لكن غيبة العلماء أشد، والانتقاص حرام، لكن انتقاص العلماء أشد. يعني الغيبة من الكبائر، لما تكون في حق العلماء فهي من أكبر الكبائر. هذا متوعد بكثير من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فدعنا نتفق أولا ونؤصل أن هذا منكر كبير، وأن احنا لا نتكلم في شيء من نافلة القول أو كذا أو كذا، لا، هذا سيجد أثره الوخيم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الأثر لا يقف عند حدود الفرد، ولكن يتطرق إلى المجتمع، بل يتطرق إلى الدولة. فهذا الأمر أمر خطير جدا. فالعلماء صمام أمان، صمام أمان للأفراد، صمام أمان للمجتمعات، صمام أمان للدولة كلها. وكلنا رأينا موقف العلماء في الأحداث والفتن المتلاحقة، وكيف أنهم يعني حقيقة أخذوا بالوطن إلى بر الأمان، وكيف أنهم يعني حقيقة حققوا معادلة صعبة جدا في لم يستطع تحقيقها أحد غيرهم. فهذا الأمر وهذا سبب هجومهم على يعني هجوم هؤلاء الذين يهاجمون العلماء ويطعنون فيهم. فبداية لابد أن احنا نؤصل أننا نتكلم الآن في جريمة بشعة، ألا وهي مسألة الطعن في العلماء. يعني مثلا يعني عندما يموت أخاهم، فبدلا من أن يغسلوه ويكفنوه ويثنوا عليه الثناء الحسن ويقول عنه القول الجميل، يقوم كل واحد منهم إلى سكين فيقطع هذا الجسد الميت أشلاء بينهم، كل ينهش بأسنانه ويلوك بلسانه، يعبث بلحمه ودمه، يعبث بلحم أخيه ودمه. فحقيقة أنت أمام جريمة بشعة جدا، لا تتعجب أن هذه الجريمة قد تحدث. والعجيب كثيرا خصوصا في هذه الأوقات، العجيب أن هذا الذي يرتكب هذه الجريمة لا يعدها شيئا ولا كأنه فعل شيئا. لذلك يعني فالمغتاب هو هذا الوحش البشري الذي لم يراعي حرمة أخيه، حتى قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا كان هذا بالنسبة لعموم المسلمين، فما بال ساداتهم وأساتذتهم ومربيهم العلماء الذين هم صمام أمانهم.
جزاكم الله خير شكرا، ربنا يا رب يفتح بين إيديك. وأخذ من كلمة حضرتك أن العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة. العلماء لهم مكانة كبيرة شيخ محمد وفضل عظيم. يعني استوقفتني النهاردة وأنا في طريق السفر وكده كلمة ليحيى بن معاذ لما كان بيقول: العلماء أرحم بهذه الأمة من آبائهم وأمهاتهم. فقيل له: كيف هذا؟ فقال: إن آبائهم وأمهاتهم يحمونهم من نار الدنيا، وأما العلماء فإنهم يحمونهم من نار الآخرة. الإمام سفيان بن عيينة كان يقول: إن أعظم الناس منزلة من كان بين الله وخلقه. قيل: ومن هم؟ قال: الأنبياء والعلماء.
الله أكبر.
دول ناس في منزلة بين الله عز وجل وبين خلقه. وسبحان الله، كان الإمام أبو حنيفة لما سمع هذه الكلمة وكان دايما بيرددها، فكان يقول: سبحان الله، انظر للواحد منهم، يأتيه الرجل فيقول له: قلت لامرأتي كذا، فيقول: طالق. ويأتيه أخو يقول: قلت لامرأتي كذا، فيقول: حلال. فهم في منزلة بين الله عز وجل وبين خلقه. عشان كده كان دايما سبحان الله يعني علمائنا بيهتموا حتى في مسائل العقيدة، لما يدونوا جزئية الاحترام علمائنا وتوقيرهم تبجيلهم. الإمام الطحاوي كتلوه كلمة بيقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من أهل العلم والخير والأثر والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. يعني حتى في مواطن الاعتقاد تنبيها على شرف ومكانة العلماء، العلماء كانوا بيذكروا دي كجزئية من جزئيات الاعتقاد، إن الثناء عليهم بالجميل، وأما من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. يعني مكانة يعني عالية جدا. طبعا مش العلماء هم اللي وضعوا المكانة العالية للعلماء، ولكن الذي جعل العلماء هذه المكانة العالية هو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى رضي بشهادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث يذكرنا بفضلهم وبمكانتهم. ويكفينا في ذلك وأطرح المجال لحضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ده يعني يكفينا شرفا، يكفي العلماء شرفا ومكانة هذه الأوسمة اللي وضعت على صدورهم من آيات ربانية ومن أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة مكانتهم وقدرهم. فريت دكتور محمد نذكر الناس الآن بمكانة العلماء وبفضلهم.
طبعا يكفي تزكية رب العالمين سبحانه وتعالى للعلماء، للعلم والعلماء، كما في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا في هذه الآية الكريمة قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وتعالى على أنه قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، قال: العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله جل وعلا طاعتهم. وكما في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأيضا في سنن الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: صاحب العلم يستغفر له كل من في السماوات والأرض أو كل شيء حتى الحوت في البحر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فطبعا العلماء لهم حق كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله عبدا، وهذا دعاء بالنضارة من النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وطبعا الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، أيضا منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهم صمام الأمان، العلماء يعصمون الأمة والله من الوقوع في الخطأ ومن الضلال، فهم صمام الأمان لهذه الأمة، هم سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. ولازال العلماء وأهل الخير يتواصون بالعلماء خيرا، وكان لهم صورة عظيمة جدا في توقير العلماء والتأدب معهم. أذكر موقف وإن شاء الله نعلق على هذا الموقف، لكن إن شاء الله بعد فصل بسيط كده. أذكر موقف بسيط، إن عبد الله بن مبارك لما دخل على مجلس حماد بن زيد، وحماد بن زيد شيخ ابن المبارك، وكان معروف في هذا الوقت على النجم ابن المبارك بصورة كبيرة جدا، وفي وعظه وتذكيره للناس، وناس كانت بتصيبهم رقة قوية جدا بسبب كلماته. فحماد بن زيد الشيخ قال ابن المبارك: ذكر الناس. فطبعا وانا اتحط في موقف يعني صعب جدا، التلميذ الشيخ بيأمره انه يعلم الناس، فاصبح النهارده قدام مشكلتين. المشكله الاولانيه انه يقول اه، وبالتالي ليس من الادب انه يتكلم في حضور شيخه. المشكله نقول لا، وهذا ليس من الادب، لان الادب هو الامتثال. فوقع في مشكله كبيره جدا، ولكن سبحان الله كان الادب من الطالب للتلميذ اصل من الاصول المهمه جدا. الادب بين عامه الناس وبين علماء كان مؤصل، فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى لعلمه وفضله ومكانته ألهمه أمر يسير، قام فجلس بجوار شيخ حماد بن زيد، وكان إذا أراد أن يحدث الناس فكان لا يقول إلا: حدثنا حماد بن زيد عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فنشر علم حماد بن زيد لم يتكلم من علمه هو، بل تكلم من علم حماد بن زيد. فهو هنا ما شاء الله التزم الأدب في وحل المشكلتين بفضل الله، ثم بعد ذلك بالتماسه للأدب. أظن صور الأدب للعلماء وصور توقير الناس للعلماء أمر كان مشهور جدا عند سلف هذه الأمة، ومشهور في زماننا ولكن قل قليلا. احنا محتاجين احنا نعيد هذه الصور مرة تانية، صور توقير العلماء والتأدب معهم. ان شاء الله نقف مع هذه الصور ولكن بإذن الله بعد فاصل بسيط ونرجع إليكم ان شاء الله.
سبيد تي في شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي حيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل أحجامنا ومقاساتنا لأنه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من سبيد هيخليك تخس من غير ما تحس وفي أقل من أسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. أولا شورت التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والأجناب والأرداف. الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على إذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم. أما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي حيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. لا تدعوا الفرصة تفوت. سبيد تي في شوب. اتصل على
377-20-37 مع سبيد، انت المستفيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهل السنة دائما يعني سبحان الله يعني كثير منهم كان يضع أصل من أصول الاعتقاد كده، احترام العلماء، توقير العلماء، التأدب معهم وغير ذلك. ويمكن كنت ذكرت الآن كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أنه كل علماء من السابقين ومن جاء بعدهم من أهل الخير والفضل والفقه والعلم فلا يذكرون إلا بالجميل، وأما من طعن فيهم أو تناولهم فهو على غير السبيل. الشيخ السعدي رحمة الله عليه كان يقول إن أهل السنة، شوفوا في العقيدة، إنهم يدينون الله عز وجل باحترام العلماء الهدى. دين احترامنا العلماء ده دين، توقيرنا العلماء ده دين، إن احنا نرفع من شأنهم ومكانتهم دين، طبعا بدون غلو وبدون تعصب كما سيأتي الآن. فده أمر مهم جدا الاحترام. علشان كده سبحان الله كل من سبق كانوا يهتمون جدا بهذه الجزئية، جزئية الأدب، الاحترام مع علمائنا ومع مشايخنا، مش زي ما نشوف النهاردة بعض طلبة العلم نلاقي واحد منهم بيقول ايه الشيخ وضعنا على الطريق وضل الطريق، واحد تاني يقول الشيخ وعلمنا الطريق وحد هو عن الطريق. الكلام اللي طبعا هذا الكلام اللي خرج من قلب إنسان والعياذ بالله، يعني في قلبه هوى، في قلبه والعياذ بالله يعني فتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. التقدم مع العلماء واحترام العلماء وتوقير العلماء سلفنا اهتموا جدا بيها، بل سبحان الله عندنا حديث عظيم جدا اللي هو أصل من أصول الدين، حديث جبريل سبحان الله، فيه فوائد تدل على هذا المعنى، جزئية إزاي نوقر العلماء، إزاي نتأدب مع العلماء. فأروح كده للشيخ عاطف سريعا ونقول له الجزئية دي جزئية توقير السلف لعلمائهم، إذا حضرتك تحدث معنا.
هو أولا قضية الأدب أصل من أصول الإسلام، يعني أخلاق المسلم مش شيء هامش على حياته، يعني زائد على معاشه ومعاده، إنما المقصود إن الدين، إن الأخلاق جزء من الدين. وده واضح.
القيم رحمة الله عليه في مدارج التلكيم، معذرة أنا قطعت حضرتك، كان له كلمة خطيرة جدا يا شيخ طارق. ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأدب كان بيقول الأدب هو الدين كله.
أنا
الأدب
هي
هو الدين كله. سبحان الله، يعني
إنما بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق. الكلمة كل ما أقف قصادها كده سبحان الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا
يعني
الأدب
لأهميته. النبي زي ما الحارث ذكره الشيخ طارق جعله ركنا من أركان دينه وأصلا عظيما من أصول بعثته عليه الصلاة والسلام. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك نجد كثير من علماء العقائد يضمنون كتبهم أبوابا من الأدب، وإن كان دي جزء من عقيدة المسلم التي يدين الله بها. أئمة الفقه اللي سمع علماء الحديث اللي كتبوا في أدلة الأحكام زي ابن حجر مثلا في بلوغ المرام في الآخر يتكلم عن باب كامل عن الأخلاق والفضائل، كأن ده جزء من عقيدتي، من فقهي، الفقه اللي عبد ربنا به زي أحسن الناس وعاملهم، ده شيء أصيل. بعيد بقى عن أن كثير من العلماء أفرضوا الأدب بأبواب ومؤلفات وكتب، سواء علماء الحديث أو غيرهم زي البخاري مثلا ومسلم وغيرهم، أبواب من الأدب والزهد والرقاق والأدب المفرد لوحده كباب مستقل، يعني لأن ده شيء أصيل في حياة المسلم. لأن إذا انفرط عقد الأدب بين المسلمين، تعرف مثلا لو الشيخ أحمد قابلني وقال لي وأنا ما بحبوش ولا بحبين ولا بينا يعني حواجز الأدب اللي وضعها الإسلام، لو قال لي السلام عليكم يا شيخ عاطف إزيك، أقول له أنت بتكلمني ليه كده؟ وده أسلوب تكلمني ليه؟ فضلا بقى أنه ما قالش أي إساءة، إنما مجرد إنه بيقول لي السلام عليكم إزيك. فأنا كمسلم بيعصمني الباب ده. وإحنا النماذج من حياة النبي والصحابة والتابعين والعلماء لا حصر لها. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مرة في مجلس من مجالس الصحابة وجيء النبي بقدح من لبن عليه الصلاة والسلام، فالنبي على يمينه صبي صغير وعلى يمين الصبي أسن رجل في القوم. أظن ابن حجر قال في رواية غير الصحيح إن اللي كان على يمين النبي ابن عباس واللي بعد ابن عباس أبو بكر الصديق. فالنبي عايز يجمع بين الحسنيين سنة التيامن وسنة البدء بالكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس أتأذن لعمك، وقال للغلام الرواية في الصحيح للغلام أتأذن لعمك، لكن الثاني كان ألمعي جدا، قال لو كانت من يد غيرك لأذنت. حتى ابن حجر قال إن المعية دي ما تخرجش إلا من ابن عباس. ولما برضو ما جاش من فراغ، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ابن عباس كان ابن عم النبي وميمونة كانت خالته، فكان يبيت عندها ليرى ما يفعل النبي في ليله عليه الصلاة والسلام. النبي قام بالليل وبعدين دخل الخلاء، ابن عباس كان صغير ففيهم اللي داخل الحمام عايز مية، فجاب أبريق المية وحطه قدام الباب، النبي خرج من وضع هذا؟ قال أنا. فالنبي تبسم لفهم ابن عباس، النبي توضى وابن عباس توضى وقام النبي يصلي، فأوقف النبي ابن عباس بحذائه رجله جنب رجله. النبي لما دخل في الصلاة ابن عباس رجع ورا، ساب النبي دخل في السنة، ساب النبي خالص. فإنما النبي سلم عليه الصلاة والسلام دعا ابن عباس، يا ابن عباس ما بالك أوقفك حذائي فتخلفني، أنا وقفت جنب إيه لرجعك ورا. شوفوا الفهم العالي والأدب. قال أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدب عالي. فعشان كده لما يجي الأجيال اللي بعدهم اتربت على الأخلاق والأدب. وزي ما أنت ذكرت في أول حلقة أن كثير من الأئمة والعلماء كان كثير من يرتادون مجالسهم يأتون من أجل أن يتعلموا الأدب. واحد خد ابنه وراح لعالم قال له ابني معك يصحبك يتعلم منك الأدب قبل العلم. واحد قال لابنه لأن تتعلم 70 بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم بابا واحدا من العلم، لأن الأدب يزينه العلم، لكن العلم من غير أدب ملوش أي قيمة في المجتمع على الإطلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أخونا الشيخ محمد ذكر حديث جاب شرائح المجتمع كلها، ليس منا من لم أي ليس من هدينا وطريقتنا ولم يسعى على سنتنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ورجاء بن حيرة ومحمد بن كعب، قال لهم إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء، يعني أعمل إيه في المصيبة اللي جات لي دي. فسالم قال له إن أردت النجاة قدم من عذاب الله فصوم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. جبا محمد بن كعب قال له إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ولدا، فوقر أباك وكرم أخاك وتحنن على ولدك.
ما شاء الله.
هو كده أنا أعيش بين المسلمين بالروح دي. حسن بصري بيقول إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعة، سجد قبلي وصم قبلي ووحد ربنا قبلي وأحسن الناس قبلي فأعظمه لها، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل سبقته إلى المعصية. شوفوا قد إيه حسن الظن والإحسان بين المجتمع والترابط واللحمة الإيمانية اللي احنا عايزينها، هو ده اللي غايب. زيد بن ثابت لما ابن عباس يناول له خطام الناقة فيقول له لا تفعل، يقول له هكذا أمرنا، ابن عباس يقول له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وزيد يقول له طب ورني إيدك كده وياخدها يبوسها، فيقول له يقول له هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. قد إيه المنظومة دي لما تكون في المجتمع دي ضمانة أكيدة إلى الوصول إلى بر الأمان دنيا وآخرة. يعني لو المجتمع كله بيكره بعضه، قول لي بالله عليك أنا لو بحبك ما بحبكش وأنت بتحبني، أنا ما عنديش استعداد على الإطلاق أتعاون معك في أدنى أمور الحياة، إن شاء الله هتجيب لي 1,000,000 جنيه مش 1,000,000 جنيه، مش عايز أشوف خلقتك، أنا ما بحبكش. القلوب جنود مجاهد، ما تنافر منها اختلف وما تألف منها اتفق، دي حقيقة. لكن لو بنحب بعض لو جبل وعر هنطلعوا مع بعض ونعين بعض، هو ده اللي احنا عايزينه النهارده. قد ايه نتعلم من النماذج دي ولا حصر لها. مسلم يخش على البخاري يقول له يا استاذ الاساتذه ويا معلم، وبعدين يقول له ان
الشافعي مع احمد
نعم
واحمد مع الشافعي
سبحان الملك. نعم
يعني احمد كان يقول ابنه صالح كان بيقول ان ابي قال لي منذ 30 وانا ادعو للشافعي.
الله اكبر.
30 سنه بدعو للشافعي، هو من الشافعي برضه كان بيتعلم من احمد، يعني الشافعي كان الشيخ، ومع ذلك سبحان الله روح الادب اللي كانت بينهم كانت روح عالية جدا. تحضرني الآن كلمة والله هي إجابة على سؤالك شيخ عاطف، لو حضرتك بتقول تخيل كده إن إحنا زال الأدب من بيننا، يا ترى الحال هيكون إيه؟ والله أو الحال هيكون إيه؟ والله الحال في كلمة واحدة قالها بعض السلف لما قال من حرم الأدب حرم الوصول،
دي حقيقة
وسامها كده. طب حرم الوصول لإيه؟
لكل حاجة.
حرم الوصول للجنة ولا حرم الوصول إلى الله ولا حرم الوصول للخير ولا حرم الوصول لقلوب الناس؟ هو قال حرم الوصول وخلاص وسابها. ليه؟ علشان يوضح ان كل نوع من انواع الخير هو موجود تحت ايه، خلاص هو راحت.
بيقولوا ان الادب او الاخلاق عموما صورة الروح. انا باجي خارج من بيتي ببقى حريص جدا ان انا ابدو للناس بصورة طيبة، بلبس ونظف هدومي واتعطر واسرح شعري مش ده كل انسان كبير وصغير الناس كلها كده. ليه؟ عشان تبقى صورة الظاهرة قدام الناس شكلها حلو، ده البني ادم ده نظيف وشيك وشكله كويس. لكن من يهتم بتجميل باطنه كما يهتم بتجميل ظاهره؟ هي دي الفكرة. إن وانت عارف النبي قال في الحديث المؤمن ألف مألوف، إن بحب وتحب حسن العشرة بين الخلق. لكن في واحد بغيض ومبغوض بيكره الناس والناس بيكرهوه، فالعياذ بالله.
ربنا يعافينا يا رب. شيخ طارق، طب يا ترى الناس اللي بتطعن في العلماء والناس اللي بتقع في العلماء وبتقع في أعراضها وقاعدين ليل نهار مثلا في برامجهم مثلا يطولوا على العلماء ويشتموا في المشايخ ويستهزئوا بيهم ويسخروا منهم، هو ايه اللي بيدفعهم لكده؟ هاي بيدفعهم لكده يعني ايه؟ يعني انا بتحضرني كلمة لابن المبارك رحمة الله عليه لما بيسألوه من الناس قال العلماء،
الله أكبر،
من الناس قال العلماء، فقالوا له ومن السفلة من أسفل الناس، فقال الذي باع دينه بدنيا. هل يا ترى ممكن أنا النهاردة علشان شوية فلوس أبيع ديني علشان الدنيا؟
الله.
إيه الأسباب اللي بتدفع بعض الناس لل... وده هيخلينا برضو نطرح سؤال تاني وبرضو مع حضرتك، هو مين اللي بيشتم في المشايخ؟ أصنافهم مين؟ أصنافهم إيه؟ أحوالهم إيه؟ وإيه الأشياء اللي دفعتهم نوقف المشايخ بهذه الصورة؟ يعني هل وجود الحسد زي ما كنا مثلا بنجد زمان مثلا إن واحد يروح يحرق مثلا مكتبة لعلم العلماء غيظا إنه متضايق منه، هل وجود حسد؟ هل جهل بمكانة العلماء؟ إيه الأسباب اللي تدفع الناس دي للوقوع في العلماء بهذه الصورة؟ وبعدين سبحان الله، عارف الشيخ طارق الشيخ سعد لما كان بيقول يدينون الله عز وجل باحترام العلماء الهدى، أنا بستشعر كده يدينون الله عز وجل بالسخرية والاستهزاء من العلماء والدعاء. ليه؟
معكوسة،
معكوسة سبحان الله عند بعض الناس، معكوسة كده ليه؟
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. هو سؤال مهم حقيقة، وسؤال يعني في غاية الخطورة الإجابة عليه، وأنا أستعين بالله عز وجل عليه وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هو السؤال لشقين، أسباب، أسباب الطعن وأصناف الطاعنين، وهما السؤالين بيؤدوا لبعض، يعني أسباب الطعن هتجرنا لأصناف الطاعنين. فأسباب الطعن يعني متعددة، لكن احنا ممكن نلخصها عشان برضو الكلام لا ينسي بعضه بعضا في الشبهات والشهوات، ممكن تقسيمة أخرى يعني الشبهات والشهوات ديت من أسباب الطعن. برضو مسألة الشبهات إن يعني أو ممكن يكون أسباب الطعن أو أصناف الطعنين من الداخل أو من الخارج. وحقا الطعن من الداخل أمر وأصعب، لما يبقى طالب علم بيطعن في المشايخ. طب العلماني معروف توجهه، الليبرالي معروف توجهه، الأناركي معروف توجهه، بتاع الدنيا مطلوب معروف توجهه، لكن طالب علم الآخرة يعني ده أشد حقيقة نكاية، وده أشد يعني وده أشد نكاية في الصف الإسلامي من كده، لأن المعول من الداخل، المعول من الداخل. فهؤلاء يعني نحتاج حقيقة أن احنا نقف معاهم، فهؤلاء يعني ما نتهمهم في نواياهم، لكن نتهم أو نحتاج أن نقول له أن عندك بعض الشبهات، فبعضهم يحمله ذلك على أن هذا صدع بالحق، ويستدل على هذا بأحاديث، وده أصعب ببقى الأشياء، يعني أنه يعني أسوأ أحوال الإنسان عندما يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويلبس عليه الباطل ثوب الحق، فهيبقى مندفع للباطل بقوة شديدة. فحقيقة يعني شيء سهل جدا إحنا نقول للزاني توب، وهو هيقر معايا بذلك، للسارق
الاعتراف بالخطأ
سهل، لكن صاحب البدعة صعب إنه يتوب، لأنه اتخذها دين واتخذها وافتكر إن ده طريق الهداية. فهذا أسوأ أحوال الناس، وأسوأ الناس حقيقة في الصف الإسلامي هؤلاء الذين يطعنون على العلماء ويتخذون هذا دينا، من واقع أنه يظن أن هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أو كذا أو بعضهم يقول لا يمنعن أحدكم لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا علم. طيب جميل قوي، لكن إحنا بنقول الأدب، وما يعني الشافعي كان يقول ما منا من أحد إلا وهو راد ومردود أو مردود عليه. يعني السبب الثاني سبب الشبهات الشهوات، حقيقة في شهوات كثيرة جدا، إن ما أجده أبلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصور حجم الشبهات، إلا ما ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي عاصيا يريت ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح فاجرا حتى يريت ويصبح كافرا. إيه اللي بيخليه ينقلب هذا الانقلاب الكبير جدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلة في ذلك والحامل على ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا.
والله يا شيخ طارق أنا ما كنت في يوم من الأيام أتخيل بحال من الأحوال، يعني لما يقول له ابن ورق مين أسفل الناس يقولهم اللي بيعوا الدنيا بالدين، يقول سبحان الله في حد كده إلى أن توقفت أن هتاخد في القناة دي أعلى شوية بس تسخر من ده واشتم ده وتطاول حدا، ما كنت أتخيل. سبحان الله الحديث الحوض بتقوله ده، أنا كنت واقف معاه كده من قيمة كام يوم أقول سبحان الله هل هيجي اليوم إلا شوفني فيه من يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان شاف فلوس يطعن في ده ويشتم في ده ويغلط في ده ويستهزئ. يعني اللي يطلع يستهزئ بالأذان ويطلع يستهزئ بالحجاب ويطلع يستهزئ بالشريعة واللي يقول على الأحكام حاجة فارغة ما كنت أتخيل من عشان شوية مال يصنع هذا. أنا أستاذنك بس الشيخ طارق بعد السببين دول أطلع بس أخذ بس الاتصال ده وأرجع حوالي تاني. كون عبد الله من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب معنا أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
بص يا شيخ السلام عليكم. باختصار أنا واحد من الناس مثلا كان عندي صفحة على الفيسبوك فيها مثلا 1.5 مليون بقالها مثلا 5 سنين شغالين فيها. ده لقدر يعني قدر الله سبحان الله من أيام بالضبط فيسبوك راح قفلها. أنا واحد من الناس لا طالب علم ولا ملتزم دينيا بالشكل اللي هو مثلا شبهكم كده. بحاول ابقى حاجه يعني بحاول ادعي الدين مش اكتر بالوسيله اللي ربنا مثلا يسرها لي. انا لاحظت حاجه ان التطاول واستخدام الالفاظ والشتيمه والسباب انا بحس ان ده مجرد ان الناس بقت عشان عايزه تنفس عن 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 غضبها. يعني في حاجه في قلوبهم مش مظبوطه. مش المقصود نقول مين ملتزم دينيا ومين مش ملتزم دينيا بس بقى واضح ان في شحنه غضب جوه الناس. الناس اللي هي بتاعت القناه الصبيه الثانيه وتفضل من غير ما نقول اسامي ومن غير ما نقول حد ده شغله او دي سياسات ان هو هدم الطرح الاسلامي او ان هو يشوه الطرح الاسلامي عن طريق تشويه الرموز ما علينا. بس الفكره في الناس العاديه البسيطه الشباب بتاعت الجامعه البنات اللي في الجامعه الخطاب عشان يوصل لهم محتاجين نفهم بس هم ايه اللي جواهم في ايه جواهم في حاجه جواهم في 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 مؤثرات كتير مخلياهم بدأت تفكر ان المشايخ مجرد ما بدأوا يتكلموا في السياسة او ايا كان يبقى دول طلاب سلطة ودول ما عرفش طلاب ايه. هم مش قادرين يفهموا الحتة دي بنت. يعني في لغة خطاب محتاجة توصل للعقليات دي.
خلاص يا محمد ما شاء الله انت رسالتك ما شاء الله تعتبر وصلت وبإذن الله نتكلم في الجزئية دي دلوقتي ونحاول ان شاء الله نفصل فيها الكلام ان شاء الله. معنا اخونا احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. ازيك يا محمد؟ اتفضل.
ازي حضرتك؟
الله يحفظك.
من غير ما اطول على حضرتك كده حضرتك بتتكلم دلوقتي على احترام العلماء وتقدير العلماء والكلام كل ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجة بس نموذج بسيط عشان حضرتك توجه رسالة.
معلش يا حضرتك بس استأذنك في حاجة من غير ما نسمي.
لا مش هسمي.
ماشي.
مش هسمي. دلوقتي انا في يوم كنت بصلي العشاء في المسجد. والله اقسم بالله العظيم ان احنا بنصلي في المسجد وشيخ المسجد بيشيل طوب من قدام المسجد.
بيعمل ايه؟
بيشيل طوب في المسجد لان الناس حواليه عمالين يلموا طوب وبتاع واحنا بنصلي جوه في العشاء. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان امبارح اذان المغرب جدا وانا قاعد معايا 2 مشايخ من كبار المشايخ عندنا في الشرقيه. واستنيت ان واحد فيهم يقول يلا يا جماعه نصلي المغرب. والله ابدا ما حصل. فانا برجو من حضرتك رجاء.
طب انا هستاذنك بس يا اخ احمد انت لو تلاحظ بس انا قلت جملتين مهمين قوي. الجمله الاولانيه ان كلام الامام الطحاوي رحمه الله عليه قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر. والامام السعدي كان بيقول باحترام العلماء الهداة. فاحنا لما بنتكلم النهارده عن العلماء انا بتكلم عن العالم العامل الرباني.
هو ده العالم.
انا ده العالم اللي انا بكلمه النهارده. انما طالب علم مثلا تقول لي بيتكلم في التليفون وبيعمل وبيسوي ده ليس من اهل العلم. انا بتكلم الان على اهل العلم الفضلاء اللي مشهود لهم بالخيريه مشهود لهم بالفضل مشهود لهم بالمكان مشهود لهم بالربانيه. ده الكلام اللي انا بتكلم عليه. اما الصوره اللي انت بتتكلم عليها فهي صوره موجوده وطبعا احنا نرفضها تماما. جزاكم الله خيرا. معانا اختنا نهله من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. ربنا يبارك
فيكم. بداية أقول إذا كنا بحاجة إلى الأدب مع الناس فإن حاجتنا إلى الأدب مع العلماء أعظم وأشد. نحن نحتاج إلى أن نفعل آداب الحديث عن العلماء ومع العلماء، وإلا فأين نحن من الطالب الذي كان يستحي أن يشرب أمام شيخه؟ أين نحن من طالب العلم الذي كان إذا جلس أمام شيخه وأراد أن يقلب صفحات الكتاب قلبها بصمت وخفاء حتى لا يزعج شيخه؟ نحن نحتاج إلى هذه الأخلاق كلها. نحتاج إلى أن نتعامل مع علمائنا بأدب وإكبار وتوقير وإجلال، فهؤلاء رفعهم الله عز وجل وشرفهم وأعلى درجاتهم، أفنحقرهم ونضعهم نحن؟ يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أجمل قول من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيس حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرم حضرتك يا رب. معنا الحاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وطيب الله مجلسكم وحفظكم ونفع الله بكم أينما ووقتما حللتم. عايز أقول كلمة صغيرة جدا بفضل الله.
صدق.
عايز أقول: إذا تشبع الإنسان بالمنهج الرباني وبأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن ثم تشبع باليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولن يزداد هذا إلا بمجاهدة النفس مجاهدة عظيمة ومراقبة الله عز وجل في كل شيء بإخلاص النية لله وحده، فوالله لن يكون إلا كتب الله في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. فاللهم اجعلنا منهم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم مصلهم. جزاكم مصلهم. نتوقف بقى قناعة الصلاة ونكمل إن شاء الله. فحضرتك شيخنا بتقول دلوقتي إما إنه مقابل الشهوة يبيع دينه بعض من الدنيا يتطاول عن العلماء، وإما من باب الشبهة يتطاول علماء، وإما من باب الصدع بكلمة الحق وغير هذه الأمور. حضرتك مش شايف برضو إن تعالم الجهل
هي أسباب كثيرة؟ هو إحنا يعني علشان بس ما نقدر نركز الكلام والكلام ينسي بعضه بعضا، حطينا يعني عنصرين أصلين وبعد كده ابدأ بقى فرع عنهم بقى ونزل تحتهم الأصناف بتاعتهم. لكن احنا في الآخر مش هنخرج عن الدائين دول، دايما نحط ايدينا على موضع الداء يبقى وفرنا على نفسنا طريق طويل. أسباب الطعن لا تخرج من هذا، إما شهوة وإما شبهة. صاحب الشهوة صعب جدا انك تتعامل معاه من حيثية، وصاحب الشبهة صعب جدا برضو انك تتعامل معاه من حيثية. صعوبة صاحب الشبهة انه يرى ان هذا هو الحق ويدين الى الله به، فعلى استعداد ان ينفق مال، مستعد انه ينفق مال، ينفق وقت الى غير ذلك، فهذا الامر يجعله يعني قتاليته عالية في هذا الجانب. فدي صعوبة المسألة. الثاني اللي هو صاحب الشهوة يعني صعوبته في أنه لن يفصح لك بمرضه، يعني دايما، لأن دي عورة إن هو يقول أنا أقول ذلك، لأن هو يقول عن نفسه أنه يقول ذلك لأنه يريد الدنيا، لأنه باع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من مال، بعرض من ثروة، بعرض من شهرة، بعرض، فهو لن يصرح لك بسبب العلة، فسيأخذ يلف حولها ويدور ولن يصرح لك بهذا الأمر. فهذه المسألة مسألة مرض الشبهات ومرض الشهوات، هيخرج بنا بقى للتفريعات الكثيرة التي نستطيع أن ندرج تحتها كل أصناف الطاعنين. فمن أصناف هو عبد مشتاق، هو عاوز يبقى حاجة في المجتمع، عاوز يبقى له مقعد في مجلس الشعب، عاوز يبقى له كذا، وغيظه قوي ومزعله جدا أعداد الإسلاميين الرهيبة دي اللي ملتفة حوالين العلماء، هؤلاء العلماء الذين إذا أشاروا فقط جهة اليمين جمهور عريض جدا من الناس يتجهون جهة اليمين، وإذا أشاروا مش تكلموا، مجرد إشارة جهه اليسار اتجهوا كل الناس، فهذا يغيظه، وهذا يعني حقيقة يعمل إيه في نفسه، الله يكون في عونه. يعني الرجل يعني فلابد أن يحط من قدر هؤلاء ويهدم هذه القامات حتى يستطيع أن يعتلي إلى هذه المناصب. هو لا يدري يعني هذا المسكين أن المناصب العلمية التي بوأها الله عز وجل العلماء أعلى من أي منصب في الأمة. فيعني هناك أقوام يشرفون بالمناصب وهناك أقوام تشرف المناصب بهم. دي مسألة خطيرة جدا، إن يكون مثلا عالم من العلماء دخل مجلس الشعب، ده فخر للمجلس مش فخر للعالم. فيعني فهذا أمر يعني في غاية الأهمية والخطورة، إنه مسألة إن احنا ننظر إلى أصناف هؤلاء. فإما إن هو له غرض سياسي، هو عبده مشتاق وشاف إن هؤلاء يعني تبوأوا مكانتهم اللائقة بهم، ولا يعلم أن هؤلاء الذي مكنهم والذي بوأهم هذه المكانة هو الله عز وجل. يرفع الله، فمن الذي رفعه؟ ليس شخصا وليس جهة وليس حزبا وليست عصبية، ولا الذي رفع هو الله عز وجل. ولم يرفع درجة واحدة، بل قال الله عز وجل درجات، ليس الدرجة ولا درجتان بل درجات كثيرة جدا، فهيهات هيهات أن تصل. فيعني كناطح صخرة يوما ليوهنها، فيعني ماذا سيصنع هذا؟ يعني حقيقة أنا أنت حضرتك يعني هيجت الخواطر عندي بذكرك بذكرك عبد الله بن المبارك وهو يقول هذه الأبيات الرائعة. وهو يقول: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدي. فأيها الطالب علما إيتي، يعني كان يكفي ان هو يقول يعني هو
يدعو لنفسه،
يعني كان يكفي عبد الله بن المبارك
استعولي.
وهو يكفي يعني عبد الله بن المبارك امام زمانه ونال شهرة عظيمة جدا، بزت كثير من علماء عصره. فبالرغم من ذلك كان يدل على غيره ويشير الى غيره، فيقول: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدي. فقال له: لا تأخذ العلم فقط، لكن خذ قبله الحلم والأدب الذي يعني وفق، ودائما كل إناء بما فيه ينضح. لأنه عبد الله بن المبارك كان مؤدبا فنضح بالعلم الذي عنده. فهذا الأمر إن مسألة أصناف الطاعنين، احنا قلنا إن الصنف الأول من الشهوات اللي هو عبد مشتاق، هذا مشتاق لمكانة اجتماعية، هو ممكن يعني احنا مش عاوزين نسمي أشخاص، لكن المسائل موجودة. يعني هو عنده من الغنى وعنده من الثروة الشيء الكثير، لكن ها أنا ذا فعرفوني. راجل كان تحت الأضواء في وقت من الأوقات، وكان دايما كذا، فوجد إن هو الحال تغير، وهناك أقوام انتقلت إليهم الكاميرات وانتقلت إليهم الأضواء وغير ذلك، فحسدا من عند نفسه. فهذا الأمر الأول اللي هم القسم الذي هو يعني مشتاق لمنصب سياسي، في اللي مشتاق لمن للأموال وكذا وكذا، ينتقل من هذا البرنامج إلى هذا البرنامج، ومن هذه القناة إلى هذه القناة، فهو سلعة معروضة للذي يدفع له أكثر. مبادئه يعيش في عالم الأفكار كاللقطة، هو ليس أصيل الفكرة، ليست أيديولوجيته أيديولوجية حقيقية، لكن أيديولوجية مصنوعة مدخولة. فهي هذه الأيديولوجية وهذه الفكرة تتلون بصبغة المال الذي أعطي له والذي أملي عليه.
طيب أستاذ طارق، ربنا رب يحفظك. وأمام المواقف دي كلها واللي احنا بنشوفه، وسبحان الله يعني الكلام إذا خرج من القلب هو بيصل دائما إلى القلب، وكلام هؤلاء دائما والتعرض للمشايخ، الناس كتير جدا بتسأل احنا وقفنا بقى إيه، اللي يغيظ جدا ويخلي الواحد يعني سبحان الله في قمة الغيظ يا شيخ محمد.
نعم.
انه قاعد مثلا قاعد قدام البرنامج كده وهو شايف انه بيشتم المشايخ وبيسخر بالعلماء وبيستهزئ بهم وبيقع في اعراضهم ويقول فيهم ما ليس فيهم، ومع ذلك قاعد يسمع ويتفرج.
نعم.
احنا عندنا حكم شرعي ده اصلا لا يجوز.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى جعل شعبة من اعظم شعب الايمان وصفة من اهم صفات المؤمنين أنه إذا رأى ذلك أعرض عنه.
إذا مروا بالله
سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللي هي أساس الدين الصلاة عماد الدين. وبعد ذلك قبل أن يتكلم عن الزكاة وقبل أن يتكلم عن عفة الفرج قالوا الذين هم عن اللغو معرضون.
الله.
فسبحان الله يعني الترتيب هنا أكيد له معنى قوي جدا
طبعاً.
إن ربنا يقول والذين هم عن اللغو معرضون تاني شعبة أو تاني أهم صف للمؤمنين في صورة تسمت بصورة المؤمنون ده أكيد له معنى. فما ينفعش أنا النهاردة يعني عشان أقول أنا موقف إيه أمام هؤلاء الذين يسخرون من الدعاء ما ينفعش ان انا ابقى قاعد اتفرج. وربنا قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض. صفه مهمه جدا من صفات المؤمنين. وده اللي يخلينا دايما يا شيخ محمد نقول يا ترى انا موقفي ايه؟ هل موقفي دلوقتي ان انا اقعد اتفرج وانا عارف كويس جدا ان انا لما بمنع القناه دي من عندي هو بيخسر. لان القناه دي بتدفع لما بيجيب عدد مشاهدة اكبر. انا قاعد انا بساعده على الباطل. يعني هنا في مساعده حقيقيه. وجودي امام قناه تهاجم الإسلام أو تهاجم الإسلاميين أو تهاجم العلماء أو تتطاول على أصول الدين. وجودي أنا بتفرج كده أنا بساعد من غير ما أشعر. زي بالضبط كده مسلم بيقاتل مثلا في معركة من المعارك. أنا رحت للعدو بتاع المسلم وقلت له خد السلاح ده. سلاحهم الآن عدد المشاهدات. إحنا بنساعد في حاجة زي كده. فشيخ محمد أنا محتاج الآن حواك تقول لي في نقاط مهمة وأساسية كده بحيث ما نتوهش من بعض. أنا موقفي إيه تجاه العلماء أو تجاه هؤلاء الذين يطولون على العلماء؟
أول حاجة طبعا زي ما حضرتك ذكرت الإعراض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.
يعني في الفتنة دي فيها ناس بتشتم وفي علماء.
نعم.
أنا أول حاجة ناحية الناس اللي بتقع في العلماء الإعراض عنهم.
الإعراض عنهم. وطبعا يعني في قنوات ليل نهار يعني الناس يعني في خلال الأيام الماضية عرفت الإعلاميين دول مثلا دول بيكذبوا فلان ده مثلا اتخذت عليه بعض المواقف عليه قضايا معينة ما زال بيشاهدوا. طب انت بتشاهدوا ليه؟ انت بتساعدوا ليه على اللي هو بيعمله ده من الإفساد في الأرض؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة ينبغي عليك أن تعرض عن هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أيضا واجبنا تجاه هؤلاء العلماء أو موقفنا أمام هذا الهجوم الضاري على علمائنا وشيوخنا طبعا ندعو الله سبحانه وتعالى له. ندعو الله للعلماء وأيضا ندعو الله بالهداية لهؤلاء. ما المانع أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم؟ لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة لما كانت كافرة. لما طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لأمه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة.
وكانت تقع فيه
وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم اللهم اهدي دوسا وأت بهم. فبالك هؤلاء يعني مسلمون
سلاح الدعاء
سلاح بتار. فندعو الله سبحانه وتعالى لشيوخنا وعلمائنا وندعو الله في نفس الوقت لهؤلاء من الإعلاميين وغيرهم والصحفيين الذين ينالون من أعراض شيوخنا ليل نهار في الصحف والمجلات والجرائد والفضائيات. ندعو الله تعالى لهم بالهداية.
يبقى واحد الإعراض.
نعم.
اثنين الدعاء.
الدعاء لهم.
الدعاء للعلماء بتثبيت الله عز وجل لهم.
نعم.
والرق على قلوبهم. والدعاء
لهؤلاء بالهداية.
للإعلاميين بالهداية. ثلاثة. نعم.
ثالثا الالتفاف حول العلماء. ينبغي علينا أن نلتف حول علمائنا وشيوخنا كما بيّن مشايخنا الأجلاء بعض الصور من حياة الصحابة والسلف. إزاي كانوا بيوقروا المشايخ والعلماء وإزاي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كما في صحيح البخاري لما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن كان كافرا في الحديبية ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه من قريش فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمن شوف احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يعني في حديث في غاية الأهمية أتمنى أن أسمعه إخواني الذين يشاهدوننا الآن، حديث في غاية الروعة رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة، يعني كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الأدب والخلق حتى مع الكافر الذي لا يدين بهذا الدين. يعني لما ذكر الشيخ عاطف ربنا يحفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، يعني في حديث في هذا المعنى أن رجلا من المشركين شتم النبي صلى الله عليه وسلم، شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله، رد عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان أي حضر يا أبا بكر ثلاث كلهن حق. الشاهد في أول نقطة ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى، يعني يعفو عنها لله عز وجل، إلا أعز الله بها نصرة، فينبغي يعني أن نلتف حول علمائنا ومشايخنا الأجلاء وأن نسمع كلامهم كما كان يسمع الصحابة رضي الله عنهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يردهم حينما يخطئون أو يقعون في خطأ كموقف أبي بكر رضي الله عنه هذا. أيضا ينبغي علينا أن ننصح يعني هؤلاء الإعلاميين، وأيضا ما المانع أن ينصح العلماء والمشايخ مع الالتزام بأداب الصحبة، هذا ليس فيه شيء بأداب النصيحة. أيضا من هذه النقاط ينبغي علينا أن ننصر علماءنا، نصرة العلماء، وأيضا الثقة في هؤلاء وأن نلتمس لهم الأعذار.
زيك يعني الله خيش محمد، يعني حضرتك كده يعني أجملت لينا إن أول حاجة الإعراض عن هؤلاء الذين قام فيهم، اثنين الدعاء لمشايخنا بتثبيت الله عز وجل لهم، والدعاء لهؤلاء الذين قام فيهم بالهداية، الالتفاف حول العلماء، نصرتهم، منصحتهم، والثقة بهم والتماس الأعذار لهم. الشيخ عاطف، الشيخ معصوم ظن ان العصمه دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ ممكن يغلط،
ده وارد،
ولكن هل الاسلام في هذه الحاله اذا شفت شيخ او عالم اخطا ان انا انسب ده للاسلام؟ هذه واحده. الشيخ اذا اخطا او في وسط الملأ قدام الناس اغلط فيه؟ الشيخ اذا اخطا هل ده معناه انه كله على بعضه سقط؟ دي كلها اسئله محتاجين فيها الرد. يعني احنا قلنا العلماء يوقروا يحترموا وهذا دليل على تعظيم العبد لربه، تعظيم العلماء، ولكن قد يخطئ شيخ، قد يزل عالم، ما هو موقفنا في هذه الحالة؟
اولا احنا زي ما تفضلت العصمة دفنت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش فينا فوق الخطأ، الخطأ وارد على الجميع بما فيهم العالم، لكن في الوقت ذاته لما أنا أرد الخطأ لابد أن أرد الخطأ بأدب، لأن زي ما قلنا في الأول أول الكلام احترام الإنسانية بين كل البشر يعني، فده أصل أصيل. وفي نفس الوقت أخونا الكريم لما اللي كان بيتصل وبيقول إن الناس لما بترد عادة تنفس عن نفسها وما شابه، هو السؤال ببساطة هو ربنا خلقنا قوالب يعني كل العقول زي بعضها، ولا كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا أنا اختلفت مع الشيخ أحمد أو الشيخ أحمد اختلف معي، أنا شايف أنه مخطئ، هو شايف أنه مخطئ، أنا لما أجي أرد الخطأ عيني أن أنا أهدي محمد جلال كله بطوله وعرضه، ولا الإنسان بحسناته وسيئاته، وأنا أرد الخطأ مع احتفاظي بكامل إنسانيته وآدميته. هو ده المقصد اللي احنا عايزين نفرق بين الاثنين. زي ما اخونا الكريم بيقول الناس بتنفس عن نفسها، يعني تنفس عن نفسها انها تتكلم في الاعراض والسب والشتم وقله الادب وسوء الخلق والبذاءه والفحش في الكلام، ولا انا انفس عن نفسي، انا ارد الفكره بفكره والمعلومه بمعلومه والخطأ بالصواب هو ده القائم بين الناس. يعني لما بنشوف مثلا إخواننا اللي بروحوا الغرب وشوفوا أخلاق الناس مع بعضهم، على فكرة الغرب من زمان الإعلام بتاعنا صور لنا كله ضعارة وزنا وشرب خمر وأكل خنزير وعالم عايشة للمتعة، ده كلام ده مر صحيح. أنا لسه أخا أول امبارح كان قاعد معايا أسبوع هنا وأسبوع في دولة أوروبية، حياته كده، مرة أمريكا إيطاليا بريطانيا بلف العالم، بيقول لي أنا بتعامل مع ناس محترمة، راجل أعمال وتاجر، بيقول لي مثلا تروح تقول لواحد هات لي اديني الكوباية دي، بيقول لي بصورة بصة عجيبة جدا، لازم تقول الأول من فضلك ممكن تديني الكوباية دي، هي دي الأخلاق اللي بتعاملوا بها. يعني الناس دي مش عالم، يعني إذا كان ده أخلاقهم نحن أولى بها منهم، ديننا هم يفعلونها من باب انه الحياة تمشي صح كده، نحن نفعلها ديانة. لما بعملها انا لما بحسن لاخويا احمد جلال او العكس او اخويا طارق او اي انسان او حتى الحيوان يا اخي، ان ده النبي قال ان بغي سقط كلبا فغفر لها به، والنبي قال في كل كبد رطبة صدقة، اي كائن حي مش مجرد انسان تحسن اليه لك به صدقة. اذا كان ده مع غير الانسان فمالك مع الإنسان؟ فالنهاردة لما أجي أقول إن العالم ده أخطأ وشهر بو بتاع، أولا تتبع زلات الخلق ليس من أخلاق المسلم، التجسس والتصنت وبتاع، وفي نفس الوقت إحنا قلنا إحنا مش معصومين، إحنا بشر، أنا ممكن أخطأ، أنا مش مالك معصوم من السنة عشان بقيت شيخ النهاردة الخطأ عليا غير وارد. من أصحاب النبي وده مش نقص من شخصهم.
يعني بعد إذن أعطيك يا شيخنا، يعني البعض بيردد في وسائل الإعلام يقول أو في كل مكان من اللي بيتطاولوا على أهل العلم يقول لك ضل من زل، يعني
مين قال كده؟
يعني دي قاعدة بتردد الآن.
مين قال كده؟ لو عاملنا بعضنا بعض بالقاعدة دي،
نعم،
يبقى نولع في بعضنا أحسن بقى.
لن تبقى لأحد
عزم، هات لي بني آدم،
لن تبقى لأحد عزم
بالضبط، هات لي بني آدم من الخلق لم يزل لم يخطئ،
نعم،
مفيش يبقى هنولع في بعض بقى. يعني نقلب الدنيا رأسنا على العقب وتفنى الدنيا ونجيب ملائكة ينزلوا في الأرض. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. مش ده كلام ربنا؟ ان هم مستغربين قوي اللي جاي لهم رسول بني آدم زيهم، طول وعرض ولحم ووش ودان ومناخير وبني آدم يعني. فأبو العزيز ملك، هو أنتم ملائكة عشان يقول لكم ملك؟ أنتم بني أدمين فيقول لكم بني آدم زيكم، هو ده المقصد. الصحابة لما يعني ماعز الغدم لما زنيا، لما النبي أقام الحد على ماعز لما حرص طويل، لكن لما دفن النبي قعد ثلاثة أيام والصحابة انطاروا في شأنه، يا ترى في الجنة ولا أحاطب به خطيئته وهلك في النار؟ النبي خرج ثالث يوم، استغفروا لأخيكم ماعز فوالله لقد تاب توبة لو استابها صاحب مكس لغفر له، خمار بيس الناس قمرة يغفر له. وما قال عن الغمدية 70 من أهل المدينة، قالوا لي وهل وجدتم أفضل من أن جارت بنفسها؟ فمع أنه أخطأ وأتى كبيرة ومع ذلك هو في الجملة أهل الفضل. أي إنسان في الدنيا يقاس بحسناته وسيئاته، ولازم نفهم أن الاختلاف ده أصلا لمصلحة البشر. النهاردة لو إحنا ماشيين كلنا وشفنا حادثة ما، كل واحد فينا بيشوفها من زاوية من زاوية، فلو جينا الأربعة بنتكامل. لكن لو قالوا أنا اللي شايفها صح والباقي كله غلط، أنا حرمت عقلي من عقول الآخرين ولم تستفد البشرية. المفروض نفهم إن الاختلاف ده يصب في مصلحة البشر وليس ضد مصلحتهم.
وشيخ طارق شيخ عاطف برضو، لو القاعدة اللي كان الإمام الذهبي رحمة الله عليه بيقولها إن إحنا لو مع كل خطأ العالم من العلماء أسقطناه لم يبقى لنا احد من العلماء نستفيد منه.
نعم.
وعلى فرض كمان ان في شيخ اخطا، فاحنا ليه ننظر دايما للخطا ده وهو عنده حسنات كتير جدا؟
الإنسان
عندنا قاعده
الانسان بحسناته وسيئاته.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء اذا كثر لم يحمل الخبث، اذا بلغ الماء كلتين
لم يحمل الخبث.
الماء كان كتير فلا يحمل هذا الخبث البسيط. القواعد الشرعيه البسيطه دي اللي ينبغي ان احنا ناكد عليها. معلش ارجع لكلام حضرتك تاني وحضرتك شطارق سنود، بس اتصال مسلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا اخونا محمد. السلام عليكم. معنا حد؟ طيب انقطع الاتصال. طيب شو عاطف؟
انا عايز بس اقول نقطه بسيطه قوي، اللي بيتتبعوا زلات العلماء احنا بنقولش ان ده عيب وغلط، بل احنا عايزين نتكامل، ولما واحد يخطأ نعرف خطأه عشان نتجنب الخطأ. لكن في الوقت ذاته احنا لا نتبع زلات هؤلاء، لان تتبع عورات المسلم ليس من الاسلام. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره.
وانت تتبع
علي بن ابي طالب قال الحديث
لا تتبع عورات المسلمين.
علي بن ابي طالب بيقول القائل الفاحشه والفاعل الفاحشه والقائل بها في الاثم سواء.
نعوذ بالله.
بس صعبه جدا. فاحنا لو عايزين نتتبع عورات هؤلاء وما اكثرها لفعلنا، لكن يعصمنا ديننا. احنا لو جبنا بس العورات اللي معروفه اللي مش يعني مش هنتعب انت وتجيبها، مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10. انا بقول ممكن شيخ يخطا ويرتكب كبيره من الكبائر، ما هوش ملك معصوم. فضلا عن واحده او اثنين ما تقوليش بقى ادى الاسلاميين اخطاوا، ادى الشيوخ اخطاوا، ادى العلماء اخطاوا. يا اخي بني ادم وقد يكون في جملته صالح، يعني وانئتها كبيره قد ينجو يوم القيامه لانه عنده حسنات. لكن انا لو عايز اتبع عورتك هفضحك. لكن ليس هذا من خلق الإسلام. يمنعنا ديننا أن نتتبع عورات الناس. فاتقوا الله فينا، يعني وإن أسأتم فلن نسيء، لأن ديننا بيعصمنا. أنا عندي أخلاق، أنا يعني الإسلام بيقول لي لو أنت خنتين أنا مش أخونك، أو العكس لا تخن من خانك. فديننا بيعصمنا، فبنقول إحنا محتاجين نتراحم وبإن خلق. زي ما أخونا الكلام اللي كان بيقول أنا قاعد مع جوز مشايخ المغرب ولا مش عارف العصر أذن، ما حدش منهم قال له طب أنا بسأله سؤال، أنت مش مسلم؟ ما قلتلهمش ليه قوم ونصلي؟
صحيح.
يعني هي مش الصلاه واجب عليهم ولا ومش عليك؟ ما انت زيهم بالظبط. يعني هي دي محتاجه عالم؟ ما انا عارف ان الصلاه عليا وعليهم. ما تقوموا نصلي. يعني انت ليه بتنصر نفسك من المشكله وهم لا؟ يعني بتعيب عليهم، ما تعيب على نفسك الاول.
ازيكم الله خير عاطف، ربنا يا رب يحفظك ويكرمك. طيب اخد اتصال واجي حضرتك شيخ طارق. اخونا كمان من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم.
الاخ كمان من الجزائر.
السلام عليكم.
قناة رحمة، وهي قناة حقيقية، يعني قناة رحمة بمعنى الكلمة. والآن لاحظ أن قناة ربانية.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا.
لأن المشايخ الطلبة تاع الشيخ يعقوب كدوها نورا على نور بطريقة كيفية تبليغ الدعوة.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك.
والله لا إله إلا هو، قناة ربانية بمعنى الكلمة.
ان شاء الله. هو اخونا الكريم الجزائر بيحب القناه جدا
ان شاء الله،
وبيصف دايما القناه دي بتدعو الى ربانيه، وبيثنى على الاخوه طلبه الشيخ يعقوب. ربنا يا رب يحفظك، جزاكم الله خير. كمال جزاكم الله خير، ربنا يكرمك يا رب. شيخ طارق، مما لا شك فيه ان الحملات دي في بعض الاوقات بتنجح وبتنجح عند عوام الناس نظرا لغياب منهج الاسلام. لما يجيوا مثلا مقطع للشيخ مسعد انور، ربنا يا رب يحفظه، وهو بيقول ان لازم انت تكون مع الشيخ زي ما تكون الميت بين ايدين المغسل، ولو شفت الشيخ بيزني فقل زنت عيني وبرئ شيخك، وجابوا المقطع ده وقصوه وقالوا اتفرج يا عم شوفهم بيقول ايه.
هذا المشايخ،
مع ان الشيخ اصلا في الحقيقه كان يذكر شطحات الصوفيه ويرد على هذه الشطحات، فخدوا كان الكلام ده منسوب
من هو اللي بيقول الكلام ده، يعني
هو بيقول هذا الكلام،
اعوذ بالله.
فطبعا ده بيخلي فعلا بعض الناس تصدق، يقول لك ما هو المقطع اهو، طب هات الجمله اللي قبل المقطع والجمله اللي بعد المقطع.
فويل للمصلين.
فده بيحتاج مننا ان احنا عايزين ناكد على جزئيتين. الجزئيه الاولانيه، اذا اتعرض مقطع ارجع للاصل، الفيديو موجود في كل حته،
شوف اصل الكلام،
شوف الاصل، وشوف الاصل دي، ده مش تفضل، ده امر واجب. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبين،
ده اصل.
وبعدين الفسق على دول ثابت اصلا، كذب كذبوا مرات، ده حق مصير، كذبوا مرات عديده، يعني تسقط عداله المرء بانه يكذب مره واحده، ودول
الله المستعان.
حبس ولا حرج.
دي جزئيه، والجزئيه دي خلت ان بعض العوام ينصرف عن مجالس العلم. احنا عايزين نرجع تاني نقول للناس اقوى رد وابلغ رد بعد الاعراض عن امثال هؤلاء هو الالتفاف مره ثانيه حول اهل العلم، العوده ثانيه للمساجد. بعض الناس قالت خلاص قناه الرحمه كفايه علينا، قوي نتفرج على القنوات والمشايخ بتجي لنا لحد بيوتنا. عايزين نرجع نقول لا، التربيه الحقيقيه لن تكون الا في المسجد. البناء الايماني العقدي لن يكون الا في المسجد. المعاني العظيمه دي، المعاني اللي هي معاني اللي كان ابو هريره رضي الله عنه بيقوله يا رسول الله والله انا لنكون معك، فتذكرنا بالجنه والنار، فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. المعنى اللي قاله حنظله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فكأن نراها رأي عين. المعنى ده اللي قاله أنس، والله ما كنا أن نواري التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إحنا أنكرنا قلوبنا، حتى المعلقين بيعلقوا الشارحين لهذا الحديث بيقولوا أنكروا قلوبهم لما فقدوا من مجالس الوعظ. إحنا محتاجين مرة تانية، كثير من الشباب وده واقع بيمر الآن بحالة فطور شديدة، ومش عايز أقول الفطور ده بالمعنى كويس، مش عايز أقول بيمر بحالة انتكاس، والعودة أو الخروج من دائرة الفضور أو من دائرة انتكاس لن يكون أبدا إلا بالعودة مرة ثانية إلى المجالس، لن يكون إلا بالعودة مرة ثانية لمجالس العلم اللي فيها بترق القلوب، اللي فيها يعني يكفينا فيها إن ربنا شاهد إن أهلهم السعداء، ده يكفيهم كده إن أهلهم السعداء. إحنا عايزين الشيخ طارق حث من حضرتك مرة ثانية إن على الأقل درس أسبوعي في المساجد، درس أسبوعي في المساجد، الناس تنزل تاني المسجد، الناس تنزل تاني تلتف حول العلماء والمشايخ، الناس ما تكتفيش بصلاة الجمعة بس، اللي بيروحوا بعضهم بيروح متأخر، إحنا عايزين الناس تنزل لمجالس العلم.
جزاك الله خيرا. هو يعني بداية مسألة أهمية حضور مجالس العلم أهمية من الخطورة بمكان، يعني كثير من الناس دلوقتي يقول أنا أروح للشيخ ليه المسجد، الشيخ هو اللي بيجي لي دلوقتي فأنا وبعدين أنا الفضائيات دلوقتي يعني وضعت المشايخ أمام أيدينا كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين، أنا قاعد بختار بين من بينهم يعني كأنني في روضة فيها زهور يعني خلابة فأختار منها هنا ومنها هنا. فهذه المسألة حقيقة شبهة عظيمة جدا، لأن ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط المسجدية قبل طلب العلم لتعظيم الثواب، ودي مسألة مهمة أنا أكرر هذه الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، ويعني احنا محتاجين ان احنا أعزائي المشاهدين ينتبهوا لهذه الكلمة لخطورتها، كتير من الناس غيب عنهم القضية دي، إن النبي عليه السلام اشترط في غير ما حديث المسجدية لتعظيم الثواب قبل طلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فإيه اللي قال أول إن هم يجتمعوا في المسجد، فاشترط المسجدية لتعظيم الثواب يعني إيه. فكتير من الناس يختزل الحديث في يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لا إيه أنت يعني خد الحديث على بعضه، دي شروط متكاملة مع بعضها حتى يحدث لك تعظيم الثواب. حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أولا أن يأتي المسجد وأن يكون التعلم في المسجد، فالخير الكثير في المسجد. لذلك يعني أنا أهتبل هذه الفرصة وأهتبل ضيافتي عليك في أن احنا حقيقة احنا قائمين بمشروع إحياء دور المسجد، وإخواني وحضرتك على رأسهم ما خذلوني في هذا الأمر، إخواننا الفضلاء والأجلاء من العلماء والدعاء إلى الله عز وجل يساندون في هذا الأمر، مسألة إحياء دور المسجد، إن احنا محتاجين مرة أخرى نرجع دور المسجد، لأن احنا وإحنا بنتكلم دلوقتي فيما يعني في مصر الجديدة أو في مصر بعد الثورة، احنا بنتكلم في بناء المجتمع الإسلامي، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فننظر كيف بدأ الإسلام حتى نحيي الإسلام، نحيي الدين في قلوب الناس مرة أخرى. أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة الإسلامية هي المسجد، وده كان واضح جدا في بناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قبل أن ينظر أين يضع جنبه بعد هذه الرحلة الطويلة في رحلته من مكة إلى المدينة هو وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا. فهنا مسألة إرجاع الناس إلى المسجد مرة أخرى. أنا يحضرني ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يعظ الناس وقف، جاء ثلاثة نفر فوقفوا على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر أحدهم ثم انصرف ونظر الآخر ثم جلس في آخر في وجد فرجة فجلس فيها، ونظر الثالث فجلس حيثما انتهى به المجلس. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم حكم على الثلاثة فقال ألا أخبركم بخبر الثلاثة، فقال أما الأول ف أعرض فأعرض الله عنه، وده يعني جزاء من جنس العمل. أنت أعرضت عن المسجد وأعرضت عن طلب العلم في المسجد، يعرض الله عز وجل عنك. أنت عندك استعداد لهذه المسألة؟ من فأعرض فأعرض الله عنه. كثير من الناس، ودي شبهة عجيبة جدا، يقول لك يعني المشايخ هيقولوا إيه جديد. غلط غلط. مش مهمة الشيخ أنه يجيب حاجة جديدة، بل أن الشيخ لو جاب لنا حاجة جديدة احنا ممكن نتهمه بالابتداع، لان الشيخ جاي يبلغ عن الله عز وجل، الشيخ جاي يقلب علينا معاني الايمان. مهمه سيد الدعاه محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، مهمه التذكير. فالشيخ مهمته ان يقلب معاني الايمان ويثبتها ويذكر الناس بها. فكتير من الناس يقول يعني أصلا إحنا هنسمع إيه جديد؟ الشيخ هيتكلم على التوبة، هيتكلم على صلاة الجماعة، هيتكلم على الخوف من الله، هيتكلم على الصدقة، هيتكلم كلها موضوعات إحنا سمعناها كثيرا.
قصة في القرآن ذكر كم مرة؟
ربنا كرر الأمر بالصلاة والصيام والإخلاص
كم مرة؟ نعم. زي ما الشيخ حاطب بيقول الصلاة ذكرت في القرآن كم مرة؟
نعم.
الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بإقامة إيتاء الزكاة، ورد في القرآن كم مرة؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حديث واحد يروي 70 صحابي، حديث واحد.
فيعرض ويزهد، فيعرض ويزهد. فهذا يعني متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك أعرضت عن مجلس العلم يعرض الله عز وجل عنك. بعد ذلك يخرج يقول الرزق لا يكفي والدخل لا يكفي والعنوسة زادت و أعرضت فأعرض الله عز وجل عنك. اربط الأسباب بمسبباتها. احنا أعرض الكثير منا عن مجالس المسجد وحلق العلم في المسجد، فأعرض الله عز وجل عنا ببركته. يعني أنا أذكر أن بعض إخواننا من الدعاء كان له شريط لطيف قوي اسمه خرجت ولم تعد. إيه هي بقى التي خرجت ولم تعد؟ البركة. خرجت ولم تعد. احنا فعلا احنا ابحث مع الدعاء عن هذه البركة، مشان يعني هو الدعاء هم اللي يقدروا يدلوك على طريق هذه التي خرجت ولم تعد.
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا دعوته من المسجد
المدينة
صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى الحضرتك بتذكره ان ربنا سبحانه وتعالى كان قبل ما يبدأ بمسألة التعلم او مسألة احياء ذكر عز وجل في قلوب الناس، كان بيبدأ بالمسجد في بيوت
أذن
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولا يخفى علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. مش عارف إزاي الإنسان اللي النهاردة، يعني بعض الناس والله يعني لما مثلا بنسافر الحجة أو كده تشوف الشيخ عاطف الناس جاي بتقولك أنت مش عارف أنا جبت الفلوس إزاي، اللي باع حتة أرض واللي باعت ذهبها واللي عمال تحوش واللي تحوشت العمر كل ده عشان يطلع يحج. وسبحان الله ده الانسان ياخذ كل هذا بايه؟ بجلسه واحده. بل يكفينا طبعا حديث ان لله عز وجل ملائكه سياحين في الارض فضله. والحديث ده والله بنحتاج دايما احنا لا اقف بقى يعني يلتمسون حلق الذكر. ده الملائكه ذات نفسها اللي هي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون، يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة اللي هم يسبحون الليل ونهار لا يفطرون، مشتاقين لمجلس علم. سبحان الله. اتفضل.
مسألة الثبات في يعني لو مثلا يذكر الجهاد كل الناس يتمنى ان يموت في سبيل الله مش كده؟ لكن دي أمنية فارغة ملهاش على أرض الواقع أعمدة. ربنا ذكر الرجال في القرآن في ثلاث مواطن. النقطة الأول في التوبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا. النقطة الثانية في النور رجال لا تلهم تجارة ولا بيع. الآية في الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا. لما ناخذ ترتيب كده، الأول تطهروا في أبدانهم، التوضى والطهر بسبب نزول معروف. رقم اثنين تطهر بقلبه انه صلى أقبل الله والدنيا ما شغلتوش فثبت في أرض المعركة. هو ترتيب طبيعي جدا. النهاردة عايز تموت شهيد في سبيل الله سنام الإسلام وانت معرض عن الصلاة وعن التزكية بالعلم ومجالس
عشان كده الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلم.
سبحان الله. فالنبي لما يقول إن الله ملائكة سياحين في الأرض فضلة يعني خلاف الملائكة بتكتب الأعمال يلتمسون حلق الذكر. الملائكة أصلا بتشتاق لمثل هذه المجالس. وسبحان الله فإذا وجدوا حلقة تنادى بعضهم على بعض. يعني سبحان الله يعني حتى هم يعني إيه
يركبوا بعضهم بعضا لشدة كثرتهم.
سبحان الله يركبوا بعضهم بعضا لحد الوصول إلى السماء الدنيا. وده دلالة إن هم يعني ده مش عدد بسيط، ده أعداد رهيبة جدا. وبعد كده ربنا يسألهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، الحديث معروف مشهور وجدنا مسبحونك ويحمدونك ويكبرونك لماذا وهل رأوا الجنة إلى آخر الحديث. بيعجبني حاجة في آخر الحديث عجيبة قوي، إن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون الجنة وأمنتهم مما يخافون النار، ده اللي هم مش هم ده اللي كانوا طالبينه يعني، هو مش كان جاي عشان عايز الجنة ومش
وخايف من النار
خلاص المسألة انتهت كده، شوف كرم ربنا يعني سبحان الله، انت جاي لحاجة طب خد خد كمان. وغفرت لهم،
الله أكبر.
الموطن الشاهد بقى فتقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء، صوت مبالغ خطاء دي تدينا حاجتين، كتير الغلط وأخطاء إيه
كثيرة
عظيمة يعني كثيرة وعظيمة، ومع ذلك ربنا سبحانه يقول إيه
هم القوم
هم القوم لا يشقى جلسهم،
وفي رواية هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم، يعني إذا كان أصلا واحد كثير المعاصي بقى ده حاله عشان قعد وسطهم. ولا يخفى علينا أيضا حديث قتل مات نفس لما قال له اذهب لناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، هي الناس اللي بتعبد ربنا هلاقيهم فين؟ هلاقيهم على القهوة؟ هلاقيهم في المسجد. وسبحان الله فالتفت الرجل بقلبه فمات،
هلاقيهم على الفيسبوك
بس. مشكلة.
ودور العلماء، العالم أعطاله كلمة واحدة كانت فيها نجاته في الدنيا والآخرة،
أيوة والله فتوى فتوى. وده اللي يوضح لنا قدر العلماء. عايز أسمع منكم نصايح أخيرة، خلاص ما بيقولي الوقت انتهى، فشيخ محمد وجه دلوقتي رسالة لكل إنسان بيطلع على العلماء.
أقول له اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأنت ستسأل أمام الله عز وجل عن هذه الأقوال وهذا الكلام الذي تقوله على أهل العلم، فربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ينبغي عليك أيها الإعلام الكريم أن تتبين قبل أن تقول أي قول، أي قول على أي. فيعني أنا يعني أنصح إخواني من الإعلاميين وغيرهم بأن يتقوا الله عز وجل في 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 كلامهم.
نعم. شاطف، رسالة حضرتك توجهها للعلماء والدعاة وطلبة العلم.
لا أنا يعني في رسالة لازم الناس تفهمها كويس جدا، إن هم لما بيطعنوا في أهل العلم إنما يطعنون فيما يحملون من علم ودين. لما أرادوا أن يطعنوا في الرسالة
مهمة،
طعنوا في رسولها
صلى الله عليه وسلم،
ومش قادر يقول له اللي انت جبته ده كلام فارغ، فيسقط الهامة الرسول فتسقط الرسالة طبيعي. لما حبوا يسيئوا للنبي عليه الصلاة والسلام أساءوا، هم مش قادرين يقولوا النبي ده وحش وإلا الناس هتاكل وشهم ممكن يقطعوا رقابيهم، فقالوا أساءوا لأصحاب النبي عشان يسقطوا النبي ليه؟ معرفش يا رب، فهو فاشل وهو بأبي وأمي معلم الناس الخير. فهم النهاردة يسيئوا للعلماء عشان يبقى ما يتخدش منهم دين، طب يتخد من مين بقى؟
يأخذ منهم
من الفاسقة والفجرة والفنانين والرقصين، هم دول اللي تاخد منهم دين. قال أبو زرعة
إذا رأيت
رجل ليه بقى الكلمة الأخيرة اللي أنا عايز أوصل لها عشان نختم بها كلام، فهؤلاء شهودنا على الكتاب والسنة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا بالكتاب والسنة ليسقطوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زندة.
سبحان الله. شيخ طارق، رسالة لكل شعب مصر.
التفوا حول علمائكم، انشروا فضائل على علمائكم، التفوا حولهم، اصدروا عنهم، فإن هؤلاء هم أهل الحل والعقد. علينا أن نلتف حول علمائنا ويعني نجتمع معهم وننشر فضائلهم وننثر مآثرهم حتى يعرفهم الناس.
جزاكم الله خيرا. وفي النهاية يعني قبل ما أختم، إن شاء الله يوم 25 هي نصيحة سريعة، ولعل إن شاء الله بإذن الله يعني أنا أحاول أكلمه في القناة يتعمل لقاء كامل عن يوم 25 في اليومين الجايين دول إن شاء الله. عايزين نذكر الناس بحرمة الدماء، الناس اللي عمالة تكتب على الفيسبوك وخد البولوتوف وخد السكاكين وخد، عايزين نذكرهم بحرمة الدماء، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الدماء اللي ممكن تراق في هذا اليوم. عايزين بقدر المستطاع الإنسان فعلا اللي عايز يقول الثورة دي نفعت مصر كتير، هو يقدم لمصر ويخدم مصر ويقدم مشروعات النافعة لمصر. مصر أمانة في رقبة الجميع، مصر أمانة في رقبة الجميع. الله الله في الدماء، الله الله في أموال الخاصة والعامة، اللي هو بيقوله هنخرب وهنعمل نسوي، نقول الله الله في الدماء، الله الله في الأموال، الله الله في الأعراض. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد كل إنسان أراد بها الكيد، أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،